نعم عبد الله بن الزبير، عبد الله وامه ابن الزبير امه اسماء بنت ابي بكر بن ابي قحافه. هذه فائده استفاد. سلسله عمرو بن شعيب عن ابي عن جده، من هو جده؟ عبد الله بن عبد الله. ما حال هذه السلسله؟ حسنه، بشرط قلنا ايش؟ ثبوت السند قبله. طيب بهز بن حكيم عن ابي عن جده، من جده؟ معاويه بن حيده. وما حال هذه السلسله ايضا؟ لا، سلسله حسنه مشهوره. نعم. طلحه بن مصرف عن ابي عن جده، من جده؟ كعب بن عمر. وما حال هذا؟ فيها ضعف متكلم فيها. هل يقع أكثر من هذا؟ ثلاثة عن أبي عن جده وأكثر، يقع ربما إلى كم؟ إلى عشرة. قد وقع في أثر علي الذي هو هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، وهو إسناد ضعيف، إلا أنه مسلسل عشر رواة عن أبيه. معرفة السابق واللاحق، ما معنى السابق واللاحق؟ عندك أن يروي راوي عن شيخ صغير ثم يموت هذا الذي روى. نعم، قد مات هذا ثم يتعمر إيش الشيخ هذا الصغير ويروي عنه راوي في آخر إيش، في آخر عمره، ثم تتأخر وفاته، فيكون بين وفاة الأول ووفاة الثاني سنين طويلة وشيخهما إيش. قال الحافظ بن حجر أكثر ما وجد من ذلك كم يقع؟ 150 عاما، وهو مما يتحلى به المحدث وليس من المهمات. طيب نقرأ الذي يليه. هذه الأبواب الأخيرة سهلة، هي فوائد طيبة تستفاد وليست في الأهمية كما سبق. قال النوع السابع والأربعون: معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيرهم. إذا كان صحابي ولم يروي عنه إلا راوي واحد، هل يضر هذا؟ لا يضر. لماذا؟ الصحابة كلهم عدول بالإجماع. وإذا كان تابعي ولم يروي عنه إلا راوي واحد، فهل يكون يستفاد من هذا أنه عدل؟ يعني قلنا ما روى عنه إلا راوي واحد، ما ندري ما حاله، هل هو ثقة أو لا، يكون إيش؟ مجهول. فالصحابي ولو لم يروي عنه إلا راوي واحد، إذا ثبتت صحبته لا يضر ذلك، بل حديثه مقبول. وأما غير الصحابي من تابعي أو تابع التابعي، إذا وجد لم يروي عنه إلا راوي واحد فإن حديثه ضعيف، إنه يكون إيش؟ مجهول. وله مجهول عين ومجهول حال، مجهول عين إذا لم يروي عنه إلا واحد. ولكن هل يستشهد به إذا كان في طبقة التابعين؟ سبق من كلام ابن كثير أنه قال إيش، يستأنس به ويستضاء به في مواطن، ليس مطلقا، ولكن يرد حديث له أصول كثيرة في الشريعة وله شواهد ونحو، قد يستأنس به الإنسان. قال المؤلف: قال ولمسلم بن الحجاج مصنف في ذلك، أي في لم يروي عنه إلا راوي واحد، واسمه الوحدان، كتاب صغير عنوان الوحدان للإمام مسلم. قال: تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة منهم، يعني يقول الشعبي تفرد عن جماعة من الصحابة. عامر بن شهر وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري. وهذا العامر بن مضرس قد ذكر بعضهم أنه روى عنه غير الشعبي، فقد ذكر المزي أنه روى عنه أيضا حميد ابن منهب. وأيضا ذكر ابن الملقن أنه قد روى عنه عروة بن الزبير. وأيضا ابن عباس رووا عن عروة بن مضرس، روى عنه حميد بن منهب وعروة بن الزبير وابن عباس، فلم يتفرد عنه الشعبي، فهذا عروة بن مضرس لا يصح ذكره في هذا الموضوع. واضح إن شاء الله، لأن هذا في فصل من لم يروي عنه إلا راوي واحد، بدأ بذكر الصحابة الذين لم يروي عنهم إلا راوي واحد. قال ومحمد بن صيفي الأنصاري، أي لم يروي عنه إلا الشعبي، وقيل إنهما واحد، أي محمد بن صفوان ومحمد بن صيفي، والصحيح أنهما اثنان، ووهب بن خنبش، ويقال هرم ابن خنبش، والصواب وهب، وقد حكموا على من سماه هرم بالوهم. قال هرم بن خنبش أيضا فالله أعلم. يعني هؤلاء تفرد عنهم من؟ الشعبي رحمه الله. قال وتفرد سعيد بن المسيب بن حزن. وما معنى حزن؟ ذاك حزن بالضم، أما الحزن بالفتح. طيب، والشدة والصعوبة، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، أي تجعل الشيء الصعب سهل. وفي صحيح البخاري أن حزن أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما اسمك؟ قال حزن، قال بل أنت سهل، فقال لا أغير اسما سماني به أهلي، يعني يريد اسمه حزن. قال ابن المسيب فوالله ما زالت الحزون فينا إلى اليوم، أي الشدة. وقد غير النبي اسم حزن سهل، ابن سعد كان اسمه حزن فدخل على النبي فغيره سهل، وهذا حزن والد المسيب أراد أن يغيره إلى سهل، فأحب أن يبقى على الاسم الذي سماه به أهله. قال وتفرد سعيد بن المسيب ابن حزن بالرواية عن أبيه، مسيب بن حزن راوي قصة من وفاة أبي طالب، وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، ومعاوية بن حيدة قد ذكروا أنه روى عنه غير ابنه حكيم، فقد ذكر أنه روى عنه حميد المزني وأيضا عروة بن رويم كما ذكر هذا المزي في تهذيب الكمال، حميد المزني وعروة بن رويم. قال وكذلك شتير ابن شكل ابن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن دكين ابن سعيد المزني، أي تفرد عنه أيضا قيس، وصنابح ابن الأعسر، أي صنابح ابن الأعسر تفرد عنه أيضا بالرواية قيس، وقد ذكروا أنه روى عنه غير قيس. صنابح ابن الأعسر ذكر أنه روى عنه الصلت ابن بهرام والحارث ابن وهب، وفي خلاف هل رووا عن هؤلاء، في خلاف لكن مذكورين أنهم رووا عنه الصلت بن بهرام والحارث بن وهب. قال ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. قال ابن الصلاح: وقد ادعى الحاكم في الإكليل، في المدخل إلى الإكليل، أن البخاري ومسلما لم يخرج في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. ما هو هذا القبيل؟ راوي واحد لم يروي عنه إلا. والصواب التفصيل، إن كان أراد من الصحابة فغير صحيح، بل قد أخرج لمرداس الأسلمي وغيره وهما لم يروي عنهم إلا إيش؟ واحد. وإن كان أراد من غير الصحابة أي أنهما لم يخرجا لرجل مجهول عين فمحتمل. واضح إن شاء الله؟ فعلى هذا يحمل قول الحاكم أن البخاري ومسلم لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. بماذا أشار بقوله؟ إلى ماذا أشار بقوله من هذا القبيل؟ أي إلى رواه لم يروي عنهم إلا إيش؟ راوي واحد. يقول: ما وقع هذا في البخاري ومسلم. والأحسن التفصيل، إن أراد من الصحابة أنهما لم يخرجا لأحد من الصحابة لم يروي عنه إلا راوي واحد فهذا غير صحيح، فقد أخرج لأناس من الصحابة لم يروي عنهم إلا راوي واحد. وإن كان أراد من غير الصحابة أي أنهما لم يخرجا لأناس مجهولي العين، مجهول العين، فممكن. ولذا تعقب الحاكم كما سيأتي. قال: وقد أنكر ذلك عليه ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه. لا، المسيب بن حزن من روى عنه؟ سعيد فقط، وخرج له البخاري ومسلم. ولم يروي عنه غيره في وفاة أبي طالب. وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث: يذهب الصالحون الأول فالأول. ومرداس لم يروي عنه إلا قيس. وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب ولم يروي عنه غيره حديث: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وروى مسلم عن الأغر بن يسار: إنه ليغان على قلبي. ولم يروي عنه غير أبي بردة. وحديث رفاعة ابن عمرو، هنا في الحاشية صوب وقال الصواب رافع بن عمرو لا رفاعة، وقد وقع في كل النسخ رفاعة، وهو مترجم في طبقات بن سعد وغيره رافع بن عمرو. قال: وحديث رفاعة ابن عمرو ابن عمرو ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت. وذا رده بعضهم أن رافع بن عمرو قد روى عنه غير عبد الله بن الصامت، وإنما دخل هذا الوهم لأنه سماه إيش؟ سماه رفاعة، فلما وجده رفاعة لم يجد أحد روى عن رفاعة إلا عبد الله بن الصامت. والصواب أنه رافع بن عمرو، وقد روى عن رافع بن عمرو كثير من التابعين. قال: وحديث أبي رفاعة ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي وغير ذلك عندهما. واضح هذا إن شاء الله؟ فعلى التفصيل الذي ذكر، إن كان أراد من الصحابة لم يقع في الصحيحين فهذا إيش؟ لا يسلم، وإن كان أراد من غيرهم فمحتمل. ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. من يجيب عن هذا؟ سبق الإجابة عنه، ابن الصلاح ذكر هذه الأمثلة من الصحيحين، وأن البخاري ومسلم أخرج لأناس لم يروي عنهم إلا راوي واحد، فيقول هذا يستفاد منه أن مذهب البخاري ومسلم أن الجهالة ترتفع عن الراوي وتثبت له العدالة برواية واحد. ها، من يجيب على هذا؟ سبق معنا، ها، هو ابن الصلاح استدل بهذه الأشياء على أن الراوي إذا روى عن واحد فقد ترتفع عنه الجهالة. ها؟ نعم، كل هذه الأمثلة التي ذكرها ابن الصلاح إيش؟ صحابة، وليس في الصحابة إيش؟ مجهول. واضح إن شاء الله؟ قد سبق معنا هذا. ابن كثير لا ننسى يفصل قول ابن الصلاح ويذكر أنه ليس على إطلاق. قال ابن كثير: قلت: أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ سبقت معنا هذه المسألة، رواية العدل يعني الثقة إذا روى عن رجل هل هو تعديل لذلك الرجل؟ ها، في ثلاثة مذاهب، منهم من قال تعديل، ومنهم من قال ليس بتعديل، ومنهم من فصل. إذا كان هذا الراوي لا يروي إلا عن ثقة فهو إيش؟ تعديل. وإذا كان لا يشترط رواية عن ثقة فليس بتعديل. والصحيح أنه إيش؟ ليس بتعديل مطلقا، حتى في من ذكر أنهم لم يروا إلا عن ثقة قد وجد إيش؟ رووا عن بعض الضعفاء. واضح هذا؟ قال: في ذلك خلاف مشهور ثالثها، أي ثلاث أقوال. ما هو الأول الثاني؟ الأول أنه تعديل مطلقا، الثاني أنه ليس بتعديل مطلقا، الثالث التفصيل. ثالث: وإن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل، وإلا فلا. وحتى هذا قلنا إيش؟ قد وجد من هؤلاء الأئمة الذين ذكر أنهم لا يروى عن ثقة وجد أنهم روى عن من؟ عن ضعفاء. فعلى هذا يقال هكذا أحسن من هذا، يقال رواية العدل الذي ذكر أنه لا يروي إلا عن ثقة عن رجل تنفع ذاك الرجل، لكن هل هو تعديل مطلقا؟ لا نستطيع، لأنه قد ثبت أن هؤلاء رووا عن ضعفاء. ولكن هل تنفعه؟ نعم تنفعه بلا شك، ترقي من الجهالة، ترفعه من الجهالة، فيقبل حديثه لأدنى شاهد له. طيب، قال: وإن لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي، لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم، فلا يصح ما استدل به الشيخ أبو عمرو رحمه الله. واضح إن شاء الله، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابه الله أعلم. وأما التابعون فقد تفرد حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي، وأبو العشراء الدارمي مجهول، تفرد بالرواية عنه حماد بن سلمة. واختلف في اسمه واسم أبيه، سيأتي ذكره. قال: فقد تفرد حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبي بحديث: أما تكون الذكاة إلا في اللبة؟ اللبة هي النحر. فقال: أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك، يعني يقول يجوز الذبح حتى إيش؟ في الفخذ. هذا ضعيف من طريق أبي العشراء وهو مجهول وحديثه ضعيف. انظرنا لما كان تابعي وتفرد عنه راوي واحد ضعف إيش؟ ضعف الحديث الذي جاء من قبله. أما أولئك الصحابة فلا يقول قائل تضعف أحد لأنه لم يروي عنهم إلا راوي واحد. قال: ويقال إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعيا، وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. قال الحاكم: قد تفرد مالك عن زهاء عشرة، زهاء عشرة أي ما يقارب عشرة، زهاء الشيء أي ما يقاربه. وقد تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره. على هذا ما هو خلاصة هذا الفصل؟ رواية الراوي الذي لم يروي عنه إلا راوي واحد، هل يضعف حديثه أو يقبل؟ ما حاصله؟ إن كان من الصحابة فالحديث مقبول لأن الصحابة كلهم عدول. ها، وإن كان من غير الصحابة تابع أو من دونه فحديثه إيش؟ مردود، لأنه يكون مجهولا. واضح هذا؟ هذا حاصل هذا الفصل الذي قرأناه. قال: النوع الثامن والأربعون معرفة من له أسماء متعددة. وما فائدة هذا النوع؟ فائدته مهمة، وهي ألا يظن الواحد أكثر من واحد، ألا يظن أن الواحد أكثر من واحد. يعني راوي واحد يكون له أسماء متعددة، فإذا لم تتنبل الأسماء المتعددة ربما تظن أنهم إيش؟ أنهم مختلفون، وربما تحكم على أحدهم بأنه ثقة وتحكم على الآخر بأنه إيش؟ ضعيف وهو واحد. فهذا فصل مهم، وهذا لا يتقنه إلا علماء الحديث المتمكنون فيه. يعلم أن هذا الراوي يرد بخمس أسماء في كتب الحديث يحفظها، أينما وجد هذا الاسم عرف أنه فلان. ومن كان مولعا بفعل هذا يأتي للراوي بعدة أسماء، الخطيب البغدادي رحمه الله. فهذا فصل مهم، وهو الراوي الذي يرد في كتب الحديث بأسماء متعددة. فإن الراوي في كتب التراجم يترجمون له بعدة أسماء وباسم واحد، باسم واحد، فإذا لم تعرف أنه ورد بالاسم الثاني ربما تحكم عليه بإيش؟ بالجهالة، لأنك لم تجده. ولكن إذا عرفت أن هذا الراوي يؤتى باسم كذا وباسم كذا وباسم كذا تعرف موطنه، وأنه فلان الذي هو مترجم في موضع كذا وكذا. فمثلا محمد بن السائب الكلبي كذاب، عنده علم بالتفسير والتاريخ، كان العوفي يروي عنه ويقول حدثني إيش؟ أبو سعيد. ومحمد بن السائب الكلبي كنيته أبو النضر، ولكن عطية العوفي مدلس ضعيف شيعي جماعة الثلاث، فاصطلح مع نفسه اصطلاح أنه يكني الكلبي من؟ أبا سعيد. وكان العوفي يدلس ويوهم أنه أبو سعيد من؟ الخدري. فكان ربما يأتي يقول حدثنا أبو سعيد أو عن أبي سعيد ويسكت، فيظن السامع أنه الخدري. وربما جاء بعض من لم ينتبه من الرواة وروى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، يزيد النسب، واضح إن شاء الله. فبعضهم قال إذا رأيت عطية عن أبي سعيد لا تقبله، أما إذا رأيت عطية عن أبي سعيد الخدري اقبله. لا، حتى ولو رأيت عطية عن أبي سعيد الخدري لا يقبل. لماذا؟ لأن إضافة الخدري قد تكون من من؟ من الرواة عن عطية، فهموا أنه الخدري فأضافوا النسب، واضح إن شاء الله. وهذا من التدليس المشكل جدا. إن الكلبي كذاب وأبو سعيد الخدري إيش؟ الصحابي، فرق شاسع جدا. ستصحح حديث إذا اعتمر، حتى ولو رأيت أنه الخدري فلا ترى. حتى ولو صرح عطية بالسماع هل يقبل منه؟ لو قال حدثنا أبو سعيد هل سيقبل؟ لماذا؟ إنه ضعيف. والمدلس إنما يقبل إذا صرح، متى؟ إذا كان ضابط ثقة أو صدوق. أما إذا جمع التدليس والضعف فسواء صرح أو لم يصرح حديثه إيش؟ مردود. فإن صرح رد الحديث لضعفه، وإن لم يصرح رد الحديث لضعفه وإيش؟ وتدليسه. قال معرفة من له أسماء متعددة، على أن هذه القصة يعني ابن رجب في شرح العلل كأنه يطعن فيها، قصة الكلب مع عطية العوفي، إن شاء الله إذا جاء موضع آخر مناسب لها يزاد الكلام فيها. قال فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة، أو يذكر ببعضها أو بكنية، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس، فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير. وقد صنف الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري في ذلك كتابا اسمه إيضاح المشكل، إيضاح الإشكال، نعم إيضاح الإشكال. و هذا كما سمعتم يحتاج إلى عالم متمكن ومطلع واسع الاطلاع حتى يجمع الرواة الذين وردوا بأسماء عدة في كتب الحديث، ويا ليت من يتفرغ لهذا في كل كتب الحديث أو نحوه، إلا أنه يحتاج جهد عظيم. قال وصنف الناس كتب الكنى وفيها إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب في بعض النسخ غير هذا، وهذا هو الذي ذكر في الحاشية أنه المعتمد. وصنف الناس كتب الكنى وفيها إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب. ما هو مترجم هذا الباب؟ أي الرواة الذين ورد الواحد منهم بأسماء متعددة، هذا المعنى. وفيه إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب، أي وفيه إرشاد إلى بيان الرواة الذين ورد الواحد منهم بأسماء متعددة، إلى بيان الرواة الذين ورد الواحد منهم بأسماء عدة. لأنك إذا عرفت كنيته وعرفت اسمه، نعم قد يرد مرة بالكنية ومرة بإيش؟ بالاسم. فكتب الكنى يستفاد منها في هذا الشأن. قالوا من أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي وهو ضعيف، بل كذبه بعضهم وهو متروك شديد الضعف، لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار. فمنهم من يصرح باسمه هكذا، يقول حدثنا محمد بن السائب الكلبي، ومنهم من يقول حماد بن السائب، وقد وقع وهم للحاكم صحح حديث في إسناده حماد بن السائب ولم يتنبأ أنه محمد بن السائب الكلبي. ومنهم من يكنيه بأبي النضر، ومنهم من يكنيه بأبي سعيد. قال ابن الصلاح وهو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري. وكما سمعتم حتى لو رأيت عطية عن أبي سعيد الخدري لا تقبله، لأنه ممكن إضافة الخدري أن تكون من بعض الرواة عن عطية. قال وكذلك أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان الذي يروي عن أبي هريرة ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة. الولاء معروف، الولاء أن يكون بعض أجداده أو نحو ذلك عبد فيعتقه بعض الناس فينسب إليهم بإيش؟ بالولاء، حتى ولو لم يكن عبد، إما أن يسلم على يديه. فالبخاري نسبته بخاري، وترام يقولون في ترجمته الجعفي، إنما هو جعفي بماذا؟ بالولاء لا بالأصل، وأما أصله فهو بخاري سمرقندي، وبالولاء هو مولى للجعفيين. قالوا لأن أحد أجداده المتقدمين كان يهوديا فأسلم على يد رجل من الجعفيين فنسب إليه. بماذا نسب إليه؟ بالولاء. واضح ما هو الولاء؟ الولاء إما بالعتق، على الإنسان مثلا غير عربي مثلا فرنسي أعتقه رجل يمني فيقال الفرنسي اليمني، فرنسي إيش؟ نسبة إلى بلده، ويمني إيش؟ بالولاء، لأنه اعتقه رجل مثلا من أهل اليمن. أو كذلك أن يسلم على يديه كما فعل في البخاري، فإذا رأيت في ترجمة البخاري أنه جعفي فلا تفهم أنه من قبيلة الجعفيين، وإنما بالولاء نسب إليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق، لما أرادوا عائشة أن تعتق بريرة ويكون ولاؤها لقومها فقال النبي لا. قال ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة. ذكر الشيخ أحمد شاكر نسبته بالولاء إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا، والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم والله أعلم. واضح هذا الفصل، نقرأ الذي يلي. قال النوع التاسع والأربعون معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه. المراد بالحرف أي الكلمة والنوع، لا المراد حرف واحد. التي لا يكون منها في كل حرف سواء في كل نوع أو في كل كلمة. كان مالك إذا شك في حرف ترك. ما معنى في حرف؟ أي حديث. وهكذا يطلق الحرف على الجملة. قال: وقد صنف في ذلك الحافظ أحمد بن هارون البرديجي وغيره. واسم كتاب طبقات الأسماء المفردة. وما موضوع هذا؟ أي اسم غريب لا يوجد له مثيل في الدنيا، ذكر في أهل الحديث مثلا الآن مسدد بن مسرهد، هذا الاسم في التقريب لا يوجد مسدد بن مسرهد إلا كم؟ إلا واحد. هذا موضوع الدرس، واضح إن شاء الله. أسماء مفردة. قال: معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه. وقد صنف في ذلك الحافظ أحمد بن هارون البرديجي وغيره. وهذا ما فائدته؟ فائدته ضبط هذه الألفاظ من حيث النطق، هذا أمر لا تنطق بها خطأ، لأن قد إذا رأيت اسم لا نظير له ربما في أول أمرك إيش يعسر عليك النطق به، فإذا فهمت مثل هذا الباب يسهل عليك النطق به، وتأمن من ماذا؟ من التصحيف الذي هو عار وعيب على المحدث أن يكون مصحفا. فهذا من فوائد معرفة الأسماء المفردة والكنى المفردة، أن يضبط الإنسان نطقها. أيضا من فوائدها ألا يظن أنه حصل تصحيف في بعض الأسماء، لا يظن أنه حصل تصحيف في بعض الأسماء. فمثلا كما سيأتي معنا بعض الرواة اسمه أجمد، أجمد، هذا أجمد اسم إيش؟ فرد لا يوجد له نظير في كتب الحديث، فربما الذي لا يعرف أن من أهل الحديث من اسمه أجمد يقول تصحف أجمد إلى إيش؟ تصحف أجمد من إيش؟ من أحمد، يقول أصله أحمد ولكن تصحف إلى أجمد. لكن إذا ضبط هذا الباب وعرف أن هناك أسماء مفردة ومنها أجمد، هل سيشكل عليه هذا؟ لا يشكل عليه هذا. وهكذا الجاهل بالشيء ربما يحكم عليه بالخطأ. حتى يروى من العجب أن بعض المدرسين في المدارس كان معهم تلاوة في سورة المؤمنون، فوصلوا إلى الآية هيهات هيهات لما توعدون، قال خطأ مطبعي، اشطبوا واحدة، الصواب هيهات لما توعدون. جهل حتى بالقرآن. فكذلك هذا الباب الذي لا يأتي يقرأ أجمد يقول لا صوبوا، الصواب إيش؟ أحمد، وهو إيش؟ وهو أجمد على الصواب. فمعرفة هذا الباب مهمة. قال: ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيره، وفي كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولة كثيرا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة منهم، وهذا اعتني بها حتى إذا رأيتها في موضع تعرفها. أجمد بالجيم ابن عجيان على وزن عليان، هذا اسم مفرد لا نظير له، أجمد بن عجيان. قال ابن الصلاح: ورأيته بخط ابن أبي ابن الفرات مخففا على وزن سفيان، أي أحمد بن عجيان، والمشهور عجيان بالتشديد. ذكره ابن يونس في الصحابة، مذكور في الصحابة، ربما أكثرنا لم يسمع به إلا اليوم، أجمد ابن عجيان. قال: أوسط ابن عمرو البجلي تابعي، كذلك أوسط هذا الاسم قليل. تدوم ابن، عندكم صبيح أو صبح؟ ها صبح، من عنده صبيح؟ المشهور بهذا صبيح، ولكن بعضهم أنا نبع عليه في الحاشية قال هكذا ضبطه الشيخ أحمد شاكر صبيح، وهو مخالف لما في النسختين، يعني هو يصوب هنا أنه في توضيح المشتبه أيضا وفي الإكمال الإنساب صبح، فالذي عنده صبيح نعم يصوب على ما فيه صواب صبح. قال: تدوم ابن صبح الكلاعي عن تبيع الحميري، كلها مفردة، تدوم بن صبح وتبيع الحميري، ابن امرأة كعب الأحبار. ومن هو كعب الأحبار؟ مرة معنا قبل يومين وثلاث، ها؟ تابعي شهير بماذا؟ بأخذ عن كأنه كان من علماء أهل الكتاب، ثم أسلم وصار من خيار التابعين، وكان يحدث كثيرا عن إيش؟ عما في الكتب المتقدمة. قال وجبيب، جبيب ابن الحارث صحابي، والصحابي ربما كما سمعتم كثير منا يجهله. قال وجيلان ابن أبي فروة أبو الجلد الأخباري تابعي، ودجين ابن ثابت أبو الغصن يقال إنه جحا، ومختلف فيه هل دجين ابن ثابت هو جحا أو ليس جحا ابن الصلاح، يرجح أنه إيش؟ أنه غير جحا كما سيأتي. قال ابن الصلاح ولا صح أنه غيره، وغيرهم يثبت إيش؟ أن دجين بن ثابت هو جحاء، روي ذلك عن ابن معين وغيره. قال زر بن حبيش وسعير ابن الخمس وسندر الخصي مولى زنباع الجذامي، هو مفرد ومولاه مفرد، زنباع مفرد وسندر مفرد، له صحبة. وشكل ابن حميد صحابي، وشمغون بالشين والغين المعجمتين ابن زيد أبو ريحان صحابي، ومنهم من يقول بالعين المهملة. ما معنى مهملة؟ أي مهملة من النقط لا نقطة فيها، فيكون شمعون. صدي بن عجلان أبو أمامة صحابي، صنابح بن الأعسر أيضا صحابي، بخلاف الصنابحي، فالصنابحي إيش؟ تابعي، فصنابح صحابي والصنابحي تابعي. قال وضريب ابن نقير أبو السليل، واسمه وكنيته واسم أبيه كلها مفردة، ضريب ابن نقير أبو السليل. القيسي البصري يروي عن معاذة، وعزوان بالعين بن زيد الرقاشي أحد الزهاد تابعي، وكلده ابن حنبل صحابي. قال ولبى ابن لبى صحابي، لبى ابن لبى، لبي، لبي ابن لبى، نعم لبي ابن لبى، ولبي ابن لبى صحابي. ولمازة ابن زبار، ومستمر ابن الريان رأى أنسا، ونبيشة الخير، ونبيشة الخير صحابي، ونوف البكالي تابعي، وابصة بن معبد صحابي، وهبيب ابن مغفل، وهمدان بريد عمر بن الخطاب بالدال المهملة وقيل بالمعجمة، بالمعجمة إيش؟ همدان، قيل همدان بالدال وقيل همدان. قال ابن الجوزي في بعض مصنفاته في تلقيح فهم أهل الأثر، مسألة: هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه؟ أي هذا لم يتفرد يقول باسمه واسم أبي، بل آباؤه كلهم مفرد. فالجواب إنه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مطربل ابن أرندل ابن عرندل ابن ماسك الأسدي. قال العجلي: كان أبو نعيم يسألني عن نسبه فأخبره، فيقول: يا أبا أحمد ما هذا؟ هذه رقية العقرب بهذا الاسم. وبعضهم ذكر أنه مفتعل ولم يكن اسمه هكذا، إنما افتعله بعض الكذابين. هو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل إلى هؤلاء الثلاثة معروف، لكن ما بعد ذلك ذكر بعضهم أنه مفتعل، وهو ثقة من رجال الجماعة رحمه الله، مسدد بن مسرهد. قال ابن الصلاح: وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين، واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود، نكمل هذا الفصل سريعا وسهلا. وأبو العشراء الدارمي تقدم. وابو المدل وابو ايش عندكم؟ طيب المدلة الذي نحفظ ابو المدلة بضم الميم وكسر الدال ابو المدلة ابو المدلة بكسر الدال ابو المدلة. قال ابو المدلة من شيوخ الاعمش وغيره لا يعرف اسمه. وزعم ابو نعيم الاصبهاني ان اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني، ابو مراية العقلي، عبد الله بن عمرو تابعي، ابو معيد، حفص بن غيلان الدمشقي عن مكحول. قلت وقد روى عنه نحو من عشرة، ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول، يعني جهل ابا معيد لانه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه فحكم عليه بالجهالة. وقد سبق ابن حزم الى تجهيل من وسيأتي، لكن ما عندكم الفائدة هذه لا تجهيل الترمذي، قال الترمذي مجهول، ما عرف الترمذي. قال وقد روى عنه نحو من عشرة، ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به، كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال ومن محمد بن عيسى بن سورة؟ قال ابن كثير قال ولم يضر هذا في منزلة الترمذي، بل ضر هذا ابن حزم وعرف أهل الحديث أنه جاهل بأهل الحديث، كذا يقول ابن كثير، وهي كلمة جيدة أن يقول تجهيل ابن حزم للترمذي ما ضر الترمذي، بل عرف أهل الحديث أن ابن حزم إيش جاهل بالحفاظ وعنده جهل بالحفاظ. هذا كلام ابن كثير نقله هنا الحلبي في الحاشية. قال ابن كثير في البداية والنهاية فإن جهالته لا تضع من قدره عند أهل الحديث، بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ، يعني أنه لم يكن على اطلاع كبير بالحديث. قال ومن الكنى المفردة أبو السنابل لبيد ربه، في بعض النسخ عبيد ولعل الأنسب والله أعلم، لبيد ربه ابن بعكك، رجل من بني عبد الدار صحابي، اسمه واسم أبي وكنيته من الأفراد. وقد ذكر بعضهم أن هناك أبو السنابل آخر. قال ابن الصلاح وأما الأفراد من الألقاب فمثل سفينة، الصحابي اسمه مهران، وقيل غير ذلك بل رفض أن يخبر عن اسمه، أما قيل له ما اسمك قال سماني النبي صلى الله عليه وسلم السفينة. وما سبب تسميته بالسفينة؟ كثرت حمله، أنهم كانوا في سفر فشق عليهم الحمل، فكان كلما ثقل عن أحد من الغزاة شيء وضعه على ظهر سفينة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال احمل فإنما أنت سفينة. قال فوالله لو حمل علي وقر بعير أو اثنين أو ثلاثة حتى عد سبعة أبعرة ما شق علي، يعني سبعة أبعرة حمل بابور، يعني الآن البعير ربما يحمل سبعة أكياس أو ثمانية أكياس من الدقيق، يعني حمل سبعة أبعرة قرابة أربعين كيس دقيق على ظهر سفينة ويطيقها ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. مندل بن علي العنزي اسمه عمرو، وسحنون بن سعيد صاحب المدونة اسمه عبد السلام، ومطين، وهناك من الرواة من اسمه مطين بالكسر، ومشكدانة الجعفي، ومشكدانة كلمة فارسية معناها وعاء المسك، مشكدانة وعاء المسك. في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى وهو أعلم. طيب هذه فصول سهلة، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.